قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس فقه البيوع. أقول وبالله تعالى التوفيق، سبقت عدة أبواب في البيوع، وكان من أواخرها بيوع حرمت من أجل الغرر والجهالة، جهالة الشيء المبيع أو الغرر الذي قد يتأتى من البيع أو الشراء. وهنا الآن في هذا المجلس إن شاء الله التذكير ببيوع نهينا عنها لما في إتمامها من الضرر أو الإضرار، فثمة بيوع نهينا عنها من أجل الضرر الذي قد يلحق بالبائع أو بالمشتري أو بهما معا. فمن هذه البيوع بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك. فبيع ما ليس عندك، قد تبيع شيئا ليس عندك وبعد ذلك لا تقدر على تسليمه، تبيع شيئا ليس عندك ولا تقدر بعد ذلك على تسليمه، فيكون ثم ضرر واقع على المشتري الذي سلمك المال. فلذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، ولهذا صور متعددة. كان تقول أبيعك هذه الدار، هي ليست لي لكن سأشتريها لك، سأشتريها وأبيعها لك، وتعقد معه عقد بيع وأنت لا تملك هذه الدار. فهذه إحدى صور بيع ما ليس عندك. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. أو تقول مثلا تخير المشتري، أبيعك دارا أو عبدا، وليست في حوزتك لا الدار ولا العبد، قد تكون فيها إشكالات، قد تكون الإشكالات أنها ملك الورثة وأنت أحد الورثة، والورثة لم يقروا لك ببيع فتلتحق بهذا. ويدخل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى تستوفيه، حتى تقبضه وحتى تنقله إلى رحلك. نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه الشخص، تأخذه تاما كاملا. أما أن تشتري مثلا من صاحب محل سلعة، مثلا طن رز وهو ما زال في محله، وبعد تبدأ تبيع وتشتري وأنت لم تحوزه، لم تأخذه في حوزتك، فإن هذا منهي عنه. وعلى هذا جماهير العلماء على أنه لا يجوز بيع الطعام خاصة حتى يستوفيه الشخص، حتى ينقله إلى رحله، وهذا للتأكد من أن السلع أصبحت في قبضتك وأصبحت في حوزتك. وهل ينتقل الأمر إلى غير الطعام؟ فمن العلماء من قال النهي متعلق بالطعام، لأن الطعام قد يفسد. مثلا إذا اشتريت أنت مثلا على سبيل المثال طماطم أو فاكهة، اشتريت طن تفاح وما زال عند البائع، قد تقول للشخص أنا أبيع لك الآن طن تفاح وهو في الوكالة عند فلان الفلاني، ما يجوز هناك. ففي هذه الحال قد يذهب يجد التفاح فسد، فلذلك إذا نقلته إلى حوزتك وجاء المشتري وعينه انتفت حينئذ الجهالة. فمن العلماء وهم الجمهور قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك أو عن بيع السلع حتى تحوزها إلى رحلك خاص بالطعام. وهؤلاء الجمهور وهؤلاء المالكية قالوا خاص بالطعام، أما الجمهور فقالوا إنه يعم كل السلع. جمهور العلماء قالوا إنه يعم كل السلع. ما الحكمة في ذلك عند الجمهور وما الوجه الذي ذكره مالك؟ الحكمة في ذلك عند الجمهور أنه قد لا تكون هناك قدرة على التسليم، قد لا تكون هناك قدرة على التسليم. الذي باع لك السلعة وهي ما زالت موجودة عنده قد يرجع في البيع ويقول سلعتي في دكاني والسعر قد ارتفع، فتأتي أنت يا من اشتريت وعقدت مع المشتري الأول لا تستطيع أن تتسلم سلعتك مع أنك دفعت ثمنها وكتبت العقد بها. فالعلة أو من العلل التي يذكرها الجمهور لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص لا يشتري شيئا أو لا يبيع شيئا حتى ينقله إلى رحله ويتملكه تملكا كاملا، هي من العلل أنه قد يعجز الشخص عن تسليم السلعة، وقد يعجز المشتري أيضا عن معاينتها المعينة الكاملة النافية للجهالة والنافية للغرر. المالكية قالوا هذا النهي خاص بالطعام، ما وراء الطعام فالمالكية يجوزونه. في أزماننا قد تتأتى مسائل نازلة تحتاج منا إلى بعض الاجتهادات مع سؤال الله المغفرة. مثلا رجل يبيع مصنع حديد، وأنا ذهبت واشتريت 100 طن حديد كوكيل لهذا المصنع في بلدي، فهل يلزم أن آتي بالحديد من المصنع إلى مخازني وأحوزه في مخزني تماما وبعد ذلك أبيعه؟ هذا قد يكلفني مبالغ طائلة في النقل من المصانع إلى المخازن، وقد أحتاج إلى مخازن تكون فوق قدراتي. فإذا قلت للشخص أنا أوصله لك من المصنع إليك وحملت البضاعة على سيارتي، فالسيارة تعتبر رحلا لي، السيارة تعتبر رحلا بالنسبة لي، فأحمله من المصنع إلى على السيارة من أجل أن تأتي السيارة به إليك، ولا يلزم حينئذ للمشقة لأن المشقة تجلب التيسير. فإذا نظرنا إلى العلة من النهي عن بيع ما ليس عندك وقلنا إنها عدم القدرة على التسليم، فقد تحققت القدرة على التسليم. ولأننا في شريعتنا أيضا النهي عن إضاعة المال، لأن النبي نهى قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كان المال سيضيع في المواصلات ونحن مأمورون أيضا بالمحافظة على الأموال، فإذا تحققت القدرة على التسليم فمن العلماء من يرى الجواز، ولكن الإجماع منعقد على أن الطعام هو الذي يلزم فيه أن ينقل إلى الرحل قبل البيع. لكن غير الطعام المالكية وجدوا فسحة في الأمر وجوزوا بيع ما سوى الطعام إذا لم تنقله إلى رحلك. هذا عن الجزئية الأولى التي هي في البيوع التي منعنا منها دفعا للضرر عن البائع وعن المشتري على السواء، فهي النهي عن بيع ما ليس عندك، والشاهد فيها حديث رسول، والشاهد فيها الدليل لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. المسألة الثانية البيع بسعر مغاير، البيع بسعر مغاير، هل يجوز لي أن أبيع السلع بثمن لشخص ونفس السلعة بثمن آخر، هي نفس السلعة بثمن آخر أغلى لشخص آخر، يعني كما يسميه العامة البيع بذمتين، هل البيع بذمتين هذا جائز أو ليس بجائز؟ ليس عندنا دليل يمنع من ذلك. ليس عندي دليل إذا كنت بقالا مثلا أنا أبيع مثلا كيلو الرز لشخص بعشر جنيه وأنا أبيع لشخص آخر بثمانية جنيهات أو بسبعة جنيهات، ما لم تكن هناك تسعيرة جبرية تفرضها الدولة على الأشخاص. فإذا كانت الأمور مباحة فلا مانع إذن من أن تتفاوت أسعار الأشياء المبيعة. تتاجر مثلا محاميل تليفونات، تبيع التليفون لهذا بخمسمائة جنيه، نفس الهاتف جاءك شخص بعده بعته له بأربعمائة، شخص ثالث بعته بثلاثمائة، شخص رابع بعته بثمانمائة، أحل الله البيع. فعندنا نصان في الإباحة أو عدة نصوص في الإباحة، منها قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ومنها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط لا إشكال في جوازه، لكن قد يرد عند بعض العلماء إشكال في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، قل هذه السلعة الآن أنا عارضها للبيع، قال لي أشتريها نقدي بألف، قال لي أشتريها بأجل بألفين. هذه التي قد ترد على بعض الناس، لكن ما حكمها؟ لأن الأول لا بأس به، وقد دل على جواز البيع إلى أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. فالبيع بالأجل جائز، لكن الجزئية التي هي البيع بالأجل مع زيادة الثمن، فالأكثرون من أهل العلم على جوازها أيضا، البيع بالأجل مع زيادة الثمن الجمهور من العلماء على جوازها، للأدلة التي سبقت أيضا، التي منها أحل الله البيع، التي منها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. فلهذا جاز البيع بالأجل مع زيادة السعر لأنه بيع. قلة من العلماء منعت بناء، قلة قليلة منعت بناء على أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، نهى الرسول عن بيعتين في بيعة، إلا أن نهي النبي عن بيعتين في بيعة ليس بصريح في مسألة البيع بالتقسيط مع زيادة الأجل. فأورد العلماء للبيعتين في بيعة تعليلات ومن ثم تفسيرات، تعليلات ومن ثم تفسيرات. فمن التعليلات أنها قد تكون غررا، قد تكون غررا، بناء عليها فسر البيعتين في بيعة. فمن العلماء من قال إذا قلت لك خذ هذه السلعة بألف نقدا، بألف وخمسمائة إلى ستة أشهر، بألفين إلى سنة، بألفين إلى سنة، فأنت قلت خلاص وأخذتها ولم تحدد صورة من الصور، لم تحدد صورة من الصور التي اخترتها ومشيت على هذا، الإشكالات قد ترد، الإشكالات قد ترد. فبعد مدة مثلا تقول لا أنا أخذتها على ستة أشهر بألف وخمسمائة، صحيح أن أنا أخذتها على ألف وخمسمائة لكنني تعثرت ما استطعت أن أسد إلا بعد ثمانية أشهر. فهذا التعليق، هذا التعليق في البيع هو بيعتان في بيعة، إحدى صور البيعتين في بيعة، فلذا منع، لذا منع هذا التعليق. أما إذا انفض المجلس على صورة من هذه الصور، قل خلاص أنا اشتريت هذه السلعة إلى 6 أشهر ب1500، أصبحت السلعة لي وأصبحت مدينا لك إلى 6 أشهر ب1500 جنيه، انتهت المسألة، فلا تصبح بيعتين، إنما هي بيعة واحدة، وما كان من مقدمات لذلك فهو خيار. فدي إحدى صور البيعتين في بيعة التي منعت وهي التعليق. صورة أخرى للبيعتين في بيعة أن تكون هناك سلعتان، أنا لي دار منزل وأنت لك سيارة، تقول خذ السيارة بكذا وخذ السيارة بكذا وأنا أشتري البيت بكذا، وتعلق هذا العقد على هذا العقد، لا تبرمان كل عقد مستقل، لأن العقد هذا أصبح مرتبا على هذا العقد، فواحد منهما قد يتخلف فمن ثم العقد يكون باطلا. وهذه من تفسيرات بعض الأئمة الشافعية للبيعتين في بيعة. الصورة الثالثة للبيعتين في بيعة أن تقول لي مثلا على سبيل المثال اشتري هذه، تشتري هذه مني الآن إلى أجل ب1000، وهي أنت لست في حاجة إليها، تردها إلي نقدا ب800، أن أنا نفسي بعتها لك ب1000 إلى أجل، وأنا نفسي اشتريتها منك ب800 نقدا، فتكون السلعة الواحدة بيعت مرتين، مني لك نقدا، مني لك إلى أجل، ومنك لي نقدا بسعر أقل. وقد ورد في الباب أثر ضعيف الإسناد أن زيد بن أرقم باع عبدا له ب1000 إلى أجل واشتراه ب800 نسيئة، فقالت عائشة أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سندوها ضعيف لا يصح، وساحة زيد بن أرقم بريئة من هذا لتلف الإسناد إليه. لكن هذه إحدى الصور، إحدى صور البيعتين في بيع، فكلها كما ترون مبنية على تعليق شيء على شيء. أما إذا بتت أنا بعتك هذا إلى أجل ب10000 وخيرتك إما أن تشتري نقدا ب5 أو إلى أجل ب10، تخيير ما تم به بيع، فلا بأس حينئذ. لكن أترك لك السلعة تقول خلاص أنا أخذها، طيب ما الصورة التي ربطت معي عليها؟ ما حددت هذه الصورة التي ربطت عليها؟ فهذا يدخل الناس في إشكالات كبيرة كبيرة فيما بينهم. وكم من مشكلة حدثت بسبب عدم الدقة في أمور البيع والشراء والعقود. على سبيل المثال نحقق في مشكلة أخ من الأخ يتزوج، قال للزوجة أو لأهل الزوجة شبكة بنتكم بكذا ب5000 جنيه مثلا، قالوا خلاص قبلنا، قبل عفش خلاص، قال الذي سأتي به سأكتبه في القائمة، والذي تأتون به أيضا اكتبوه في القائمة، فقالوا خلاص نوافق الذي سنأتي به لبنتنا سنكتبه في القائمة، هذا حق لها، والذي ستأتي به اكتبه. فبدأ يحتال، ذهب يشتري أنتريه ب1000 جنيه، اشترى أنتريه بكم؟ ب1000 جنيه مستعمل، قال من أجل أن يكتب في القائمة أدنى سعر، واشترى غرفة نوم مستعملة ب3000 جنيه، يعني القيمة كلها ما وصلت إلى من ناحيته إلى 10000، وجاء يقول أنا متفق معهم، أنا جبت الأنتريه رخيص من واحد صاحبي مش هكتب أكثر من كده. هم قالوا أبدا هذا لا نعرف مثل هذا الكلام، ونحن في هذه الحال سرنا على ما يسير عليه عموم الناس، ما في الناس واحد يجيب أنتريه ويقول إنني جبته ب1000 جنيه من الناس المتوسطين ونحن أسرتنا متوسطة. فعدم الوضوح في مثل هذه المسائل يولد مشاكل. أنت يا زوج في البداية كم مهر ابنتنا، مهر ابنتنا يتمثل في شبكة وفي عفش وفي مؤخر صداق. ما المؤخر؟ ما الشبكة؟ ما العفش؟ نعم قد يجوز العقد بدون تسمية، لكن إذا حصلت إشكالات إلى ماذا سنرجع؟ سنرجع إلى الأعراف السائدة فيما بين الناس، ونلزم الشخص بأن يكون لها مهره المثل من غير وكس ولا شطط. فكذا في البيوع، لا تفترقان على غير سعر. بسهول خذ التليفون ده، كم يا أخي تبيع لي التليفون؟ قال لك يا أخي ما فيش فرق بينه وبينك. وعند الدفع تجد 100 فرق، تجد عند الدفع 100 فرق. طيب تعال اشتغل لي مثلا شغلة، اشتغل لي مثلا ادهن البيت، بكم المتر يا أخي؟ كم المتر؟ قال لك يا أخي ما فيش فرق، انت رجل شيخ ما فيش فرق، انت رجل طيب اللي تجيبه ويمشي. وبعد عند التقاضي 100 مشكلة تعرض لك، فاحسم أمرك. بل عند التطبيب، طبيب جراح يأتي يقول لك أنا أعمل لك عملية جراحية مثلا، كم العملية؟ يا أخي ما فيش فرق بيننا، الله يعني كلها أمور خفيف. بعد ما تعمل العملية تجد يقول لك أنا عايز 20,000 جنيه، وأنت متوقع مرتب أمورك على 2000 بالكثير، أو إذا زدت يعني 2500 مرتب نفسك على هذا، تفاجئ يقول لك أنا أعمل لك خصم كبير، يا المفروض ب40 وأنا سبت لك 20. لو أخبرني بهذا من الأصل ما أجريت العملية وصبرت على المرض الذي أنا فيه. فهذه بعض الصور الناشئة من عدم الوضوح. فيدخل في البيعتين في بيع البيوع المعلقة. أنت عرضت كذا عرض، عرضت كذا عرض، نقدا إلى ستة، نقدا بكذا إلى 6 أشهر، بكذا إلى سنة، بكذا. طيب بعدين أنا أخذت السلعة، قلت لك أخذها نقدا، خلاص أخذها نقدا، خذ 5,000 والخمسة ثانية غدا، اتفقنا على العقد وكتبنا الورق. بعد كده ما طلت حتى جاءت 6 أشهر، ماذا أصنع؟ هل أحول إلى نظام الأجل أو لا أحول؟ كل سيتمسك بحقه. فلذا لابد من الوضوح في مسألة البيع وما الصورة المختارة. أما التعليق فحينئذ التعليق لا يجوز، التعليق لا يجوز. في أي سؤال في هذه الجزئية قبل الانتقال؟ تفضل. اشتريت قطعة أرض من الحكومة على من البنك على سنة، وبعد سنة لو أنت متعسر في القسط ماذا يكون؟ يزيد عليك 2%، لا يجوز. البيع تم على سنة، خلاص ثبت العقد على سنة، أصبح في ذمتي لك مبلغ والأرض أرضي، انتهت القصة. أهل الجاهلية كانوا يتبايعون أو يقترضون، الشخص يقترض 1000 إلى سنة، يأتي الوقت للسداد، قل ما عندي، قل خلي السنة جاي يكون 2000. في ذلك قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. مسألتك هذه ذات أهمية في زمننا، ونحن معرضينها الآن للبحث الواسع الشامل. ليست هذه الجزئية التي تتكلم فيها بصورة خاصة، لكن هذه أصلها، هذا الذي تذكره أصلها. يعني مثلا على سبيل المثال أذكر لك مثالا، وأحب أن أسمع من الإخوة لأن سنصدر فتوى بهذا الصدد عن قريب إن شاء الله. وقبل أن تصدر نسمع آراء إخواننا واستدلالات الإخوة. سؤال لك أنت، أنت رجل تاجر تبيع سيارات أو تبيع أي سلعة، فواحد اشترى منك السلعة وقال بسدد ثمنها كاملا بعد أسبوع، سلعة بمليون مثلا، وأخذت أنت الأوراق اللازمة لذلك، الشيكات اللازمة لذلك وأكثر من القيمة أيضا، مر الأسبوع وباع السلعة، يعني ليس بمعسر، لأن باع السلعة وربح. جئت بعد أسبوع تطالبه بالثمن، قال ليس لك عندي شيء. ماذا أصنع؟ اصنع ما بدا لك. والأموال أموال ناس يستثمرونها عندك، أو أموال أيتام يستثمرونها. بدأت أنت تسلك طريق المحاكم، أول ما رفعت قضية قال لا هذا الرجل مزور وطعن فيك أنك مزور، فأصبحت أنت خايف كل يوم أن يطلع واحد خبير مرتشي يأخذ فلوس ويطلع أن الإمضة مزور، أنت تتحبس مع أنك صاحب حق. تجاوزت هذه المحنة ودفعت فلوس وإلى آخره، وبرض المحاكم استمرت. بعد 5 سنوات حكمت المحكمة لك، هل يجوز لك حينئذ أن تأخذ أكثر من 1,000,000 أو تأخذ 1,000,000 فقط؟ الصورة وضحت الآن؟ يعني مالك تعطل كم؟ 5 سنين. وبعد ما حكمت براحتها المحكمة قال يا أخي تعال أنت لك عندي كم 1,000,000؟ تفضل 1,000,000 يا أخي، أنت تعبت في المحامي، قال لك المحامي كم أجرته؟ 10,000، خذ يا أخي 10,000. إيه رأيك؟ في ضرر واقع عليك ولا لا؟ في ضرر وقع عليك ولا لا؟ في أضرار وقعت طبعا. إذا أنت بحثت أقوال الأولين في الباب، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لي الواجد ظلم، يعني اللي المماطلة، الواجد المؤسر ليس المعسر، يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني يحل لك أنك تقول فلان حرامي، فلان سرقني، فلان نصاب، يحل لك ويحل عقوبته. ما العقوبة عند الجمهور؟ السجن. طب ماذا استفدت أنا من السجن؟ هل هناك وجهة أن ننقل المسألة برمتها من قضية الدين إلى قضية التعزير بالمال، ويكون تعزيرا بالمال حينئذ؟ لأن نقول أن الرجل خرج من قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، خرج إلى الجحود والإنكار، خرج إلى الجحود والإنكار، فهل يصح لنا أن نوقع عليه عقوبة تعزيرية لرفع الضرر عن المتضررين أم لا؟ هذا السؤال الذي نبحثه الآن. واضح الكلام؟ ننتقل إلى مسألة من مسائل البيوع، وهي مسألة عسب الفحل. عسب الفحل هو الأجر الذي يأخذه صاحب الفحل على الضراب، أي على الجماع. يعني في بلادنا الفلاحين مثلا معزة عايزة 10 طول الليل تصيح، فلا تسكن إلا إذا أرسلتها إلى واحد عنده كبش لكي تحمل من هذا الكبش، أو جاموسة أو بقرة أو ناقة أو أي شيء من الأشياء التي تحتاج إلى جماع. ففي هذه الحال سترسلها إلى شخص عنده ثور أو جمل معد لذلك، معد لهذا الغرض خصيصا. فصاحب الكبش أو صاحب الجمل أو صاحب الثور يقول لك ادفع، ادفع كم؟ مبلغ معين من أجل الضراب الذي سيتم، فيتفق معك على مبلغ. الرسول نهى عن عسب الفحل، وعلى هذا جمهور العلماء. فجمهور العلماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل، وهو الأجر الذي يأخذه صاحب الفحل نتيجة الضراب أي الجماع، فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أن هذا الشيء لا يستطاع تقييمه من ناحية، ولا قبضه من ناحية، ولا نستطيع نقطع أن في هذا الجماع قد يكون حمل وقد لا يكون، أدى علل. فنهى النبي عن عسب الفحل بغض النظر عن التعليلات، لكن إذا التمس التعليلات فمن التعليلات أن هذا الوطء قد لا يكون فيه حمل، أن هذا شيء ليس بالمتقوم، ليس بالمعلوم، أن قد يأتي الجنين مشلولا، قد يأتي الجنين مريضا، إلى غير ذلك. التزام الجمهور بالنص قوى أمرهم في النهي عن عسب الفحل مع ما يعتري ذلك من الجهالة. طيب هب إنك عندك جاموسة في الفلاحين، وطول اليوم الجاموسة لها يعار، يعني لها خوار، الجاموسة لها خوار طول الليل تصيح، تروح لصاحب الفحل يقول لك ادفع، فالاضطرار قد يسوغ ذلك. فإذا أقدمت عليها وأنت مضطر يكون الاضطرار عذرا لك عند الله سبحانه وتعالى، أما صاحب الفحل هو الذي يتحمل ذلك، والله أعلم. عندنا نهى الرسول عن النكش في البيوع، نكش في البيوع، وله صور كثيرة جدا، له صور كثيرة جدا. والنكش في البيوع يحدث ضررا للمشتري، وأحيانا يحدث ضررا للبائع، أحيانا يحدث ضررا للمشتري وأحيانا يحدث ضررا للبائع. فمن صور النكش في البيوع على سبيل المثال، أنا وجدت أن لي بيت أريد أن أبيع هذا البيت، وقلت للناس يا ناس أنا عندي بيت أبيعه إن شاء الله بعد مدة زمنية، وكلفت 3 أو 4 لن يشتروا، لكن يدخلوا في وسط المشترين ويرفعوا الأسعار شوي. من يشتري البيت يا جماعة؟ البيت افترض أنه لا يساوي إلا 100,000. واحد من الزبائن اللي دسستهم يقول أنا أشتريه ب150. لا، في ناس جاءت تشتري. يرد واحد آخر من الزبائن الذين أتيتهم يقول لا أنا أشتريه ب200. فالرجل المسكين الذي جاء يشتري حقيقة، هذا الأول وذاك لن يشتروا. المسكين الذي جاء يتورط يقول لا أنا أشتريه ب201، يدخل واحد سنة لا ويرفعوا الأسعار، وهم لا يريدون شراء، إنما يريدون تغريرا بالمشترين. فهذا يسمى أو إحدى صور النكش في البيوع، إحدى صور النكش في البيوع. هذه تحدث إضرارا بماذا؟ بمن؟ بالمشتري. أحيانا تحدث إضرارا بالبائع، يأتي المشترون في مزاد علني ويتفقون فيما بينهم، يقولون اسمعهم السلعة تساوي 1,000,000، لن نزيدها عن 500,000 كلنا بالاتفاق، وانت يا زيد يا منافس لي لك 50,000 وانت 50,000. في النهاية يقسموا الفارق بينهم بشرط ألا يعلو واحد منهم عن السعر الذي هو 500,000. فالبائع لا يجد أمامه مناصا من أن يبيع بأعلى سعر وصل إليه هو 500,000، فيحدث هذا إضرارا بالبائع. وكثيرا ما يصدر هذا في بيوع المزادات العلني، الموظفين المرتشون يرتبوا مع بعض التجار ويعطوهم أعلى سعر ونحو ذلك. وكذلك في المزادات، وكذلك عفوا في التوريدات التي تتم للهيئات الحكومية أو لغير الحكومية، توريدات لمستشفى، الظروف المفترض تأتي مغلقة فيأخذها شخص من الموظفين ويفتحها، والظرف جاءني مثلا المفروض يرسو عليه العطاء، أعلى عطاء ب500,000، واحد يقول للآخر زود خلي ب500,000 و500 جنيه، فيأخذ 500 جنيه بناء على الخيانات التي تمت في هذا الباب. فالنكش في البيوع له صور متعددة كثيرة، يتدخل من لا يريد الشراء للإضرار أو للتغرير بواحد من الطرفين، إما بالبائع وإما بالمشتري. فهذا يسمى ماذا؟ النكش في البيوع، له صور متعددة، إنما نحن نذكر رؤوس أقلام في المسائل. أحد له سؤال في هذا الباب؟ لا، المزاد لو كان، لا المزاد لو كان حقيقيا لا إشكال فيه، لكن كلامنا على الذين يدخلون في المزاد لا يريدون الشراء، إنما يريدون إيقاع غيرهم في الشباك والحبائل التي نصبت له. قال رجل قال لصاحب شقة، أنا أشتري منك الشقة ب100,000، لكن أنا أجيب مشتري اشتريها ويأخذ ب150، خذ ميتك وأنا أخذ ال50. هذا باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. هو يملك؟ لم يملك، لكن هذا أيضا دلس على المشتري، دلس على المشتري. والرسول يقول البيعان بالخيار، إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. لا، السمسرة ستأتي في باب مستقل. واحد اليوم سأل سؤال وأنت تدخله تحت أي باب من الأبواب الآن، يقول الآن السلع بتغلى، ففي سلع مثلا من السلع أنا أشتريها من رجل بسعر قديم وهو يبيعني وهو كسبان فيها، يعني مثلا اشتري قلما مثل هذا من مكتبة قديمة، مكتبة تبيع عندها أقلام كثيرة منه، القلم مثلا ب5 جنيه يبيعني ب5 جنيه، القلم ارتفع في السوق في المكتبات الكبرى عند المستوردين ل10 جنيه، وأنا رايح أشتري منه القلم ب5 جنيه وهو كسبان، هل يلزمني أن أقول له اعلم السعر الآن ارتفع ل10 أو أنني أشتري دون أن أبين له؟ طيب تبين له، والمستند حديث الرسول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح، ليس واحد فقط الناصح، إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. أنا أقول ترى أن السعر الأقلام غليت، انظر في أقلامك، أنت عندك رخيص عن الناس، هتبيع الرخيص عن الناس الله يكرمك، لكن أنا نبهك أن الأسعار غليت عند المستوردين. قد يقول وهو كلامك لن يمنع عنك رزقا ساقاه الله إليك، لكن تأخذه بالحلال الطيب وبالنصح سيبارك لك فيه، لكن إن استغفلته فهذا أيضا، فهل هذا جائز أو ليس؟ هل يدخل في النصح أو أقول دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض كما سيأتي؟ النصح أقرب للتقوى في هذه المسألة، لكن افترض أنهم راح يشتروا من بعض، أنا واقف بعيد لست بيع ولا مشتري، هل يجوز لي أقول للبائع يا بائع انتبه الأقلام غليت حتى يغلي على الآخر، أو أتركهما يرزق بعضهما من بعض؟ عندي نص آخر في سيأتي في السمسرة التي يذكرها أخوكم الشيخ حسن، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض وسيأتي، البائع غلى السعر أكثر لا تشتري، وأيضا ينصح له البائع، ينصح ممكن أقول أنا ببيع السلع أنا غالية شوية، ممكن تجدها عند غيري أفضل، ممكن تجدها عند غيري أفضل. يعني الآن مثلا اليوم واحد من إخواننا مريض بمرض معين عصبي كده، اتصلنا بطبيب من أجل أن يعالجه، وصفنا له الحالة، قال يا جماعة بارك الله فيكم هذا التخصص ليس تخصصي، عليكم بفلان هذا تخصصه، يشكر في التجارة كده. نرجع إلى المصراه، التصرية هي حبس اللبن، يعني ما أخذها من الصرة، تعرف الصرة؟ الصرة يعني تحط فيها الفلوس وتربطها، فالمصراه كده. التصرية أن يحبس اللبن في ضرع البقرة أو في ضرع الشاة، يحبس اللبن في ضرع البقرة أو ضرع الشاة أو ضرع الناقة 2 أو 3، فتأتي أنت تشتري البقرة تقول ما شاء الله هذه البقرة تحلب، وجدتها حلبت لك مثلا 7 كيلو، قل هذه البقرة 7 كيلو، 7 كيلو الصبح و7 كيلو بالليل و14 كيلو في شهر، أنا جبت ثمنها في شهرين، فتقول كده. بعد ما تحلبها 7 كيلو في أول يوم، ثاني يوم ما جابت إلا 2 كيلو، هذا تسمى ماذا؟ تصرية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فهو بالخيار 3، إما أن يقبلها وإما أن يردها مع صاع من تمر، مع صاع من تمر، قال بعض العلماء وقيمة اللبن الذي استفاده أو الفارق بين اللبن والعلف الذي استفاده. فهذا في شأن التصرية، ففي التصرية هذه يسلكها الناس في مسائل بيوع البقر أو الغنم أو الإبل أو النوق اللواتي تحلب، إذا كان الشخص يشتريها من أجل اللبن. فهذا الحكم في المصرى وعليه جمهور العلماء خلافا لبعض الأحناف في هذه المسألة. لكن هناك صور من صور الغش الصراح تحدث في هذه الأبواب. صور الغش الصراح مثل ماذا؟ ناس يبيعون الدجاج، المزرعة، مزرعة الدجاج ستعلن عن فتح البيع غدا بالكيلو، يوزن الفراغ، فيطعمون الدجاج طعاما مليئا بالملح، فالدجاج يأكل الطعام مع الملح، يعطش، يشرب ماء، يشرب ماء فيمتلئ ماء ويعطش، يوزن عند المشتري. بعد مدة، بعد أن تصل إلى البيت، تجد الطن أصبح 800 كيلو، فخسائر فادحة تحل بسبب ذلك. هذا لا يدخل في التصرية بل يدخل في الغش الواضح البين. هذا قد يكون عن قصد وقد يكون بجهل أحيانا. يعني بعض إخواننا مثلا ذهب السعودية يشتغل، وبعد مدة وجدته جاي يعني يستغيث يقول أنا بيتي أتخرب. لماذا بيتك أتخرب؟ ماذا صنعت؟ يقول أنا اشتغلت في محل بيع عود، العود غالي، كيلو أحيانا 4000 ريال، 6000 ريال، واشتريت، عفوا صاحب محل العود ترك لي المحل فيه 20 كيلو عود. وبعد ما الذي حدث؟ قل خلاص استلمت، امضي على اقرار استلام انك استلمت 20 كيلو عود. مضيت، العود ركض شوية، الناس قل استعمالهم بسبب بعض الازمات، فالمحل سيريد التصفية. جيت اوزن العود، انا بعت كيلو واحد، لكن وجدت العود 16 كيلو. قال انت لازم تجيب لي ثلاثة. يا اخي منين اجيبه؟ منين اجيب 3 كيلو؟ انا ما اقسمت له ايمان، ما أخذت شيئا. فقلنا إذا نرجع لأهل الاختصاص، فأهل الاختصاص قالوا العود أحيانا ينشف. فالعمل الميداني في البيوع يختلف شيئا ما عن القراءة التنظيرية. أنت تأخذ من القراءة التنظيرية حديث رسول الله، الإجماعات مثلا على مسائل معينة، لكن التفريعات أنت بإذن الله تستطيع أن تقيسها أو تردها إلى عالم يقيسها لك. أي عقود تصنيع مهما كانت، انت اتفقت معه على غرفة نوم ب3000 جنيه، واعطيته 3000 جنيه، وهو جاء اشتري الخشب، تكاسل بعض الشيء لانزحامه، وجاء اشتري الخشب، وجد الدولار ارتفع والخشب اصبح ب6000 جنيه. في مسألة ستأتي في البيوع لها جزء متعلق بالبيوع ولا جزء متعلق بالديون وجزء متعلق بالزكوات. المسألة اسمها وضع الجوائح، وضع الجوائح، ستأتي بتفصيل إن شاء الله. يعني واحد ألمت به مصيبة في ماله فاستحوذت كل ماله، المصيبة حريق مثلا، انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مثلا كما، أو ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار. يعني المرابون في هذه الأيام تضرروا تضررا بالغا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فكانوا وضعين ايداعات بالجنيه المصري واخذين مقابلها دولار للاستيراد، الى ان يفرج الهم ويأخذوا من البنك المركزي الدولارات وبعدها يسددوا البنك. فكتبوا للبنك ايصالات بما عليهم من الدولارات، 100 عليه مليون دولار، لكن هو وضع في نفس الوقت قيمة المليون دولار جنيهات، لكن البنك أذكياء وشياطين كتبوا إن عليه مليون دولار، وأخذوا المبلغ هذا 7 مليون جنيه كوديعة إلى أن يأتي البنك المركزي يعطيه أموال ليستد. تأخر البنك المركزي وارتفع الدولار إلى 20 جنيه أو إلى 18 جنيه، فالرجل أصبح مدينا للبنك بكم، والحجوزات تستمر على عدد كبير من التجار، لكن بعض العاملين في المحاكم يقولوا حجزنا على التاجر الفلاني من أكبر التجار وصدرت كل أملاكه وما اسمح له في الشهر ب2000 جنيه بس يقيم بها معيشه. وصدق الله إذ قال يمحق الله الربا. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.